أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا الإعداد للمهدي صلوات الله عليه يقوم على محورين: الألوهية والعبودية. في البحث السابق أشرنا إلى العبودية، في هذه الليلة نشير إلى نهج الألوهية في الإعداد للمهدي الذي يراجع الأدلة والنصوص السماوية الواردة في مختلف الأديان والشرائع والنازلة على مختلف الأنبياء، يجد بأن الله عز وجل تولى أمر المهدي والإعداد له وتهيئة النفوس والعقول له. نلاحظ مثلا الآية الشريفة ذكرت أن الله عز وجل كتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لا خلاف في أن هذه الوراثة تختص بالمهدي صلوات الله عليه. في الزبور ذكره، في الذكر ذكره، في القرآن ذكره. هذا التحشيد في الذكر هو إعداد للنفوس، تهيئة للنفوس والعقول للبشرية في مختلف العصور. وأيضا الأحاديث القدسية التي تحدث بها الباري عز وجل مع أنبيائه، حديث خاص، حديث سر، مناجات، يربي الباري عز وجل أنبياءه بالحديث القدسي، يعلمهم ويرشدهم ويكملهم. ورد كثيرا تضافر في الأحاديث القدسية الحديث عن المهدي صلوات الله عليه، وأخبر عن ذلك في القرآن. في القرآن الكريم آيات عديدة ذكر الباري قضية المهدي، ولأن القضية معروفة وكتبت فيها كتب نكتفي بالإشارة إلى ذلك. الأمر الثالث الحديث الخاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أعظم قضية حصلت، هي قضية المعراج، في معراج رسول الله صلى الله عليه وآله. الباري عز وجل أخبر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله بجملة قضايا هامة، أهم القضايا ذكر له الأئمة عليهم السلام من بعده، إمام بعد إمام، وكل إمام ما هي صفته، ما هي وظيفته. هذا مو حديث الأرض، هذا مو وحي من السماء إلى الأرض، هذا كلام في المعراج، في معراج رسول الله صلى الله عليه وآله. أخبر الباري النبي بهذه الحقيقة. لاحظوا مثلا الأحاديث الواردة بهذا المعنى كثيرة، أنا أذكر فقط حديث واحد. هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام، وتدخل فيه سلسلة آبائه عن الرضا، عن الكاظم، عن الصادق، عن الباقر، عن السجاد، وهكذا سلسلة من المعصومين دخلوا في هذا الحديث. إمام ينقله إلى إمام عن أمير المؤمنين الباري عز وجل حدث به المصطفى صلى الله عليه وآله في معراجه. الفقرة التي تتعلق بمحل الشاهد، أذكر الحديث طويل فقط محل الشاهد، قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث السر، الله عز وجل تلاحظون في القرآن الكريم يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول، إهنان بالاسم الشخصي، حديث سر. هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي، يعني الأئمة اللي ذكرهم سابقا، أنا ما ذاكرهم هنا، وحججي بعدك على بريتي. اليوم الذي يعتقد بقضية المعراج اللي ذكرها الباري عز وجل في القرآن لازم مثل هذا الحديث يفتح قلبه له. وهم أوصياؤك وخلفاؤك، ولهم الخلفاء، وخير خلقي بعدك، خالق السماوات والأرض يعين من هم خير الخلق، وعزتي وجلالي، قسم مغلظ هذا، لأظهرن بهم ديني، ولأغلبن بهم ولأغلبن بهم كلمتي. بس هاي الكلمة هم بيها تفصيل، ولأطهرن الأرض بآخرهم، اللي هو المهدي صلوات الله عليه، يعني ذكره سابقا، الآن بعد من شنو يطهر الأرض؟ لاحظوا العبارة شقد دقيقة، من أعدائي، اللي هذا يظهر منه أن أعداء الله في كل زمان في كل مكان لهم حضور ولهم وجود ولهم غلبة، يقذرون الأرض وأهل الأرض بأعمالهم، لذلك يقول أطهر الأرض منه. ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، تمليك مو سلطة مجرد تنظم كما يقال الآن في القوانين الوضعية، تمليك له ولاية كاملة على شؤون الوجود. ولأسخرن له الرياح كما سخرها لسليمان، اللي ذكرت لكم سابقا ما كان لسليمان هو إعداد للمهدي في الحقيقة، تهيئة، وما يذكره الباري عز وجل في القرآن هو إعداد للمهدي. ولأسخرن له الرياح ولأذللن له الرقاب الصعاب. قال منه سنجي نقول منه الرقاب الصعب، رقاب صعبة لا تذل بسهولة، لا تستجيب بسهولة، عناد ومكابرة وتجبر وطغيان وغرور وكل ما فيه من مكابرة موجودة فيه. الله عز وجل يقول أذللن له الرقاب الصعب، ولأرقينه في الأسباب، العلوم التي يأتي بها إلى البشرية تفحم كل ما بلغ البشر من علوم ومن تقنيات ومن صناعات. ولا أنصرنه بجندي، جند الله عز وجل، ولا أمدنه بملائكتي. شنو الغاية من هذا؟ حتى يعلن دعوتي. استوها الدعوة الإلهية تنتشر وتكتمل، ويجمع الخلق على توحيدي. هذا الخلق اللي 124,000 نبي ما جمعوهم على توحيد الله، يعني الشيطان وأعداء الله عز وجل هم يقتسمون البشرية، قسم مع هؤلاء وقسم مع الأنبياء. لأديمن ملكه، ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. بعد ماكو سلطة لكفر ولظلم ولتجبر. هذا الحديث في إكمال الدين الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يروي. طبعا الروايات كثيرة، هذا النموذج بمقدار ما يسعنا الوقت. هسه ربما هنا يسأل البعض ويستغرب من مثل هذا الحديث، يقول كيف يملك الغرب والشرق ونحن نرى الآن الغرب والشرق هو مالك الأرض، قوات عسكرية وقوات اقتصادية وقوات سياسية يستعبدون الأرض، شلون يعقل هذا الشيء؟ هل يعقل أن هذه الحضارة اللي اليوم حاكمة على الأرض يمكن أن تزول بما لها من قوة ومن قدرة؟ يعقل هذا؟ الجواب نعم يعقل هذا. أين الحضارات السابقة التي حكمت الأرض؟ أين البابليون؟ أين السومريون؟ أين الأكاديون؟ أين الفراعنة؟ أين العمالقة؟ أين بنو أمية؟ أين بنو العباس؟ ايش واحد يستغرب؟ أين الروم؟ أين الفرس؟ اللي الروم والفرس في زمانهما كانا بمنزلة، كل واحد منهما بمنزلة دولة عظمى في هذا الزمان، وين صاروا؟ ليش واحد يستغرب؟ اليوم هم نلاحظ نحن كشواهد الله عز وجل في هذا الوجود، تحدث وقايع تصير دليل على الإخبارات الغيبية. هذا الحريق اللي الآن اكتسح أمريكا وبعض المناطق في أمريكا، أمريكا اللي دولة عظمى وتجبرها وطغيانها في كل الأرض، حريق ما تمكنت أن تواجهه، عجزت أمامه، وقفت متفرجة بكل ما لها من قوة، عاجزة عن المواجهة. هذا حريق في منطقة بسيطة، في منطقة صغيرة، وإذا جاءها سيل كل ما عندها من قوة تقف، لا تملك إلا أن تنحني وتخضع لقدرة الله في هذا الوجود. ما فليش البعض يستغرب من مثل هذه الأحاديث حينما تقول بأن المهدي حينما يأتي يكتسح كل ما عند البشر من قوة، كل القوى تقف عاجزة أمامه، لا ينغر الإنسان بالمظاهر وبالصناعات وبالتقنيات نار واحدة بسيطة تخلي كل هذه الصناعات والتقنيات عاجزة. خلل واحد في بعض هذه الصناعات، خلل مختصر، برنامج واحد، هاي التقنية الحديثة إذا توقف ينضرب شيء بشيء، ينفجر هذا بهذا، بس يلطم هذا بهذا. الله عز وجل إذا قال له كن خلاص انتهى. فلو كان الغرب والشرق اليوم ومن يتبعهم في المنهج وفي الفكر يراعي العلم والمنطق ويراعي القيم الإنسانية التي يدعيها، لو كان يراعي هذه الموازين فعليه أن ينضم إلى مشروع المهدي صلوات الله عليه، ولا يكابر في مقاومته، ولا يخطط لإفشاله، ولا يسعى لظلم أنصار المهدي صلوات الله عليه. هذه محاولات ليس لها نتيجة، النتيجة هي الفشل. لماذا؟ لأن إرادة الله في المهدي صلوات الله عليه. يقول عز وجل، لاحظوا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب وغلب. في بعض التفاسير من الفريقين أن بعض المؤمنين لما صار الإسلام ينتشر في المناطق وغلب المسلمون في مكة فتحوها وفي الطائف وفي خيبر، بعض المؤمنين صاروا يقولون بأننا في المستقبل أيضا سنغلب الفرس والروم، مثل مؤمن في هذا اليوم يقول احنا سنغلب فلان دولة عظمى وفلان دولة. حديث بين المؤمنين يتداول. رئيس المنافقين، حزب المنافقين اللي كان في المدينة، عبد الله بن أبي، هذا بدأ يمسخر المؤمنين كالعادة، مثل ما تشوفون اليوم أنتم في الإعلام، الأشخاص يتبدلون بس المنهج شنو هو؟ واحد. صار يستهزئ بالمؤمنين، قال أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ المناطق بسيطة، هذول الناس ضعفاء تغلبتم عليهم، والله إنهم لأكثر عددا، الروم وفرس، وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فكر منهزم غافل عن إرادة الله عز وجل. فنزلت هذه الآية، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. ذول اللي يتعجلون النتائج يصابون بمثل هذا. تلاحظون في هذه الآية الشريفة أمران فيها. الأمر الأول لسان التأكيد الحتمي، كتب، ولام التأكيد، ونون التوكيد المثقلة، والضمير أنا، تأكيد حتمي للإشارة إلى أن قضية المهدي وعد إلهي حتمي، لا يقبل البداء، لا يتبدل، لا يتغير، إرادة إلهية حتمية لا يمسها بداء نهائي. وبهذا هم في الأخبار الشريفة هم أشارت إلى هذا، أن ظهور المهدي أمر حتمي. الأمر الثاني أن الغلبة تعني الانتصار وعلو الشأن، لكن الملفت لاحظوا في التعبير، يقول أنا ورسلي، مو سيغلب رسلي، أنا ورسلي. الله عز وجل يشير في هذا المعنى إلى وجود جبهتين، لكل جبهة زعيم. جبهة الحق الله مولاها ومعه الرسل والأولياء وأتباعهم، تقابلها جبهة الأعداء، زعيمهم إبليس والأبالس من الجن والإنس أنصاره، ولأبالسة الجن والإنس هم أتباع، جبهتان جيشان. لا تتصورون إبليس فرد قضية بعيدة، حتى فيما يجري في العالم اليوم جزء من تأثيرات إبليس في عقول البعض، وهذا وحده هو يريد له كلام مفصل. الحرب العلنية مع الله اللي جاي تسويها الحضارة الغربية، هذه جزء منها مخططات إبليس التي يوحيها لأوليائه، يعلمهم شي يسوون، يوجههم شي يسوون. الله عز وجل يقول نحن في جبهة وإبليس وجنوده أمات في جبهة، بس الغلبة لمن؟ ربما يسأل البعض يقول هذه الغلبة شيء عجيب، لأننا على طول التاريخ نلاحظ أن الأنبياء مشردون مقتولون، أتباعهم كذلك، المؤمنون هم كذلك، وإلى يومنا المؤمنون الصالحون مستضعفون. شلون غلبة هذه؟ الجواب عن هذا، وجوه عديدة طبعا للإجابة عن هذا السؤال، أذكر فقط وجهين. الوجه الأول، اليوم نحن بالحس نقرأ القضية، ما يحتاج إلى دليل وبرهان. إبراهيم واجهه نمرود، من بقي منهما؟ موسى واجهه فرعون، من بقي منهما؟ الطغاة اللي كان عندهم إمكانات هائلة، جنود مجندة، ثروات اقتصادية هائلة، دول كبرى، واجهها أنبياء، قتلوا النبي، ولكن بقي النبي وزالت تلك الحضارة، وزال طاغوتها. رسول الله وأبو سفيان، من بقى منهم؟ أمير المؤمنين معاوية، من بقى منهم؟ الحسين ويزيد، من بقى منهم؟ هاي مسألة بالحس الإنسان، كل عاقل بمجرد أن يلتفت إلى وقايع التاريخ وما بقي من آثار يدرك هذه الحقيقة، أن الغلبة في المحصلة لله ولرسله. الجواب الثاني، أن النصر والغلبة له مفاهيم عديدة، بس المفهوم القرآني المنطوق القرآني للغلبة والنصر ليس كالمفهوم الذي عند البشر. الناس يشوفون إذا وقعت حرب أو معركة من اللي انتصر في المعركة، من الذي انقتل ومن الذي بقي. نصر مادي، غلبة مادية، ويغفلون عن أن الحرب أوسع من المعركة والقتال. ربما ينتصر الإنسان في معركة ولكنه يخسر الحرب في الحقيقة. الحرب لا تقوم فقط على القتل وعلى الأسلحة وعلى الدمار، يمكن فرد طرف يملك أسلحة جبارة يقهر الضعفاء، ولكنه معنويا وقيميا منهزم فاشل. الانتصار في المنطوق القرآني هو من يحقق الأهداف التي قام عليها، هذا هو المنتصر وإن كان مقتولا. الحسين عليه السلام لما قام لأهداف. الحسين قتل بس أهدافه بقيت، أما يزيد وين صارت أهدافه؟ ذهبت معه. معاوية وين صارت أهدافه؟ ذهبت معه. أبو سفيان وين صار؟ فرعون وين صار؟ وغيرهم وغيرهم. المنتصر هو الباقي بقيمه وأهدافه ومبادئه. هذا الشيء هو الذي يجب أن يعرفه العالم اليوم، ويجب أن يعرفه أصحاب الحضارة المعاصرة اليوم. الغلبة ليست للقوي، النصر ليس للأسلحة، ليس للمؤامرات، ليس لاستعباد الشعوب، ليس لإفقار الشعوب والسيطرة عليها أبدا. هذه ليست عوامل نصر، بل هي عوامل هزيمة. وسيرى العالم كيف تتدحرج هذه الحضارة إلى السقوط. هذا مو ادعاء، هذا واقع. هذا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. المهدي إرادة الله عز وجل، لا يمكن لقوة أن تقف أمام إرادة الله عز وجل. هذه قضية حقيقية. الذي يذعن لهذه الحقيقة هو الذي يفوز، والذي يكابر ويتمرد ويعاند ويخطط ويسعى لإفشالها هو الفاشل، هو المنتهي. لاحظوا جزء من القوة التي يملكها المهدي صلوات الله عليه، يعني حتى تعرفون شنو ما يجري، كيف تجري الأمور. في كمال الدين بسنده عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، قال كانت عصا موسى لآدم عليه السلام. هاي قضية تاريخية الإمام الباقر يكشف. هاي العصا اللي كانت عند موسى منشأها آدم، عند آدم كانت، فصارت إلى شعيب، يعني هاي من مواريث النبوة، من نبي تروح إلى نبي، ثم صارت إلى موسى بن عمران. هاي عصا موسى شنو سوت؟ سوت الأعاجيب، أزالت حضارة الفراعنة. ثم يقول الإمام وإنها لعندنا، هاي العصا، عصا موسى عندهم. ثم يخبر الإمام وإن عهدي بها آنفا، يعني قريب شوية قبل أنا كانت أشوفها هاي العصا عندي، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها. يعني مو فرد غصن إذا قطعت من شجرة مات ويبس، لا، هي خضراء. زين، وإنها لتنطق إذا استنطقت. أعدت لمن؟ لاحظوا الإعداد، الإمام الباقر قبل شكد عن الإمام المهدي صلوات الله، يعني أعدت للمهدي عليه السلام باللفظ الذي إذا ذكر يقام له. هاي عصا موسى هي صحيح كانت عند موسى بس هي إعداد للمهدي، يصنع بها ما كان يصنع بها موسى بن عمران. شنو كان يسوي موسى بهذه العصا؟ المهدي هم يصنع بها، يلقيها على كل هذه الصناعات اللي اليوم البشر مغرور بها، تلقف ما يأفكون. أقوى قوة الفراعنة كانت السحر، بعصا موسى لقفت كل ما يأفكون. اليوم أسهل ترى العملية، لأن هاي الخرائط الإلكترونية رقم واحد يخل بكل شغل، خربها أسهل. وإنها تصنع ما تؤمر، شو يقول سوي؟ وإنها حيث ألقيت تلقف ما يأفكون بلسانها. هاي العصا عند منو؟ عند المهدي. إذا تلاحظون الإمام الباقر هنا يشير إلى إشارة وفيها أيضا إعداد نفسي لهذا الراوي وللمستمعين في مجلسه. هاي العصا من الأسرار، ما أراهم هذه العصا، لأن هذه العصا من الملكوت، أهل الملك ما عندهم قابلية الملكوت، وهذا وحدهم بكلام. ولكن يقول هذه العصا خضراء باقية من شوكت، من عهد آدم. إذن لا تستغرب أيها المؤمن أن إمامك عايش 1500-1400 سنة، هاي عصا بقيت خضراء. إذا إرادة الله عز وجل تعلقت بشيء أكو شيء منه. هذه العصا أبطلت قدرة فرعون وأزالته، مع أن فرعون اللي مضرب الأمثال في القدرات اللي كانت موجودة عند الفراعنة، الله عز وجل أزاله بعصا، ما يحتاج هواية إعداد ولا يحتاج هواية تجيش جيوش ولا يحتاج إلى أموال، عصا. اعرفوا قدرة الله. في رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أضاف آيات أخرى الإمام، هاي عصا موسى. الإمام الصادق يقول شوفوا القميص اللي كان عند يوسف شنو. المفضل يقول سمعته يقول أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ قميص اللي سوى الأعاجيب، قميص يوسف. قال قلت لا أنا لا أعرف هذا القميص شنو. قال إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار أتاه جبرائيل عليه السلام بثوب من ثياب الجنة. هذا إبراهيم ثوب من ثياب الجنة، فألبسه إياه فلم يضره معها حر ولا برد. فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة، تميمة يعني فتشي مثل الحرز، وعلقه على إسحاق، وعلقه إسحاق على يعقوب من مواريث النبوة هذا. فلما ولد يوسف علقه يعقوب عليه هذا القميص، هاي المدرعة، النار اللي أججوها لإبراهيم حسب بعض الروايات نار مهولة، زمان طويل كانوا يجمعوا لها الحطب، مو بيوم جمعوا الحطب وحتى أججوا، سووا عمل شعبي جمع الحطب على إبراهيم بتعبير اليوم. درعه الله بهذا القميص نجاه من النار. بعد يا نار اليوم تفيد ويا هذا القميص، أي نار. وكان علقه على يوسف، وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان، قضية يوسف بالتفصيل. فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب عليه السلام ريحه. هاي الآية اللي تقول إني لأجد ريح، أش وقت لما يوسف طلع من هذه التميمة أوصلته الريح، أوصلت ريحه إليه، فهو ذلك القميص الذي أنزل من الجنة. المفضل مو إنسان عادي يسمع مثل هيش قضية ويمررها دون استفادة دون تعلم. قال قلت جعلت فداك، فإلى من صار هذا القميص؟ يعني يدري أن مواريث الأنبياء لا تفنى لا تزول، وما كان من الجنة أيضا لا يفنى ولا يزول، كل ما يرتبط بالجنة يخلد، كل شيء حتى الإنسان في الجنة بعد ما يموت كل النعم الموجودة في الجنة لا تنتهي لا تزول. مفضلة من إنسان صاحب معرفة يفهم هاي المعادلات. فقال إلى من صار هذا القميص؟ قال إلى أهله صار، وهو مع المهدي إذا خرج، باللفظ الذي إذا ذكر يقام له. ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره، قميص يكون عصا يكون أي شيء يكون، فقد انتهى إلى آل محمد عليهم السلام. وهذا واحد هم من معاني الوراثة أنهم يرثون. بهذا يتضح أن كل الآيات التي كانت للأنبياء اجتمعت عندهم، وكل ما اجتمع عندهم اجتمع في المهدي صلوات الله عليه، إمام بهذه العظمة بهذا التحشيد الألوهي له والإعداد له، من يتمكن على غلبته؟ العقل والمنطق يقضي على حضارة اليوم أن تتضامن مع المهدي ولا تكابر في معاندته ولا تخطط لإفشال مشروعه لأنه فاشل. عصا موسى وحدها كافية لإنهائهم. العقل والمنطق والبرهان والقيم والمبادئ كلها تقتضي هذا. هذا التحشيد الإلهي يدل على أمور، هذه نخاطب بها أهل العقول وأهل البحث وأهل المعرفة من مختلف الاتجاهات. الأمر الأول أن قضية المهدي قضية صادقة حتمية، مو احتمال، مو فرض، مجرد افتراض يفترض، قضية حقيقية واقعة منذ أول الخليقة، الله عز وجل كتبها في عالم التكوين وقدرها، كما قدر وجود الشمس والقمر ووجود الإنسان ووجود الجن والملك قدر قضية المهدي. هذه حقيقة حتمية صادقة، إنكارها هبوط عن المستوى، مخالفة للعقل، مخالفة للفطرة. فالذي يخالفها يخرج عن النهج الإلهي. النهج الإلهي في المهدي هو الإعداد والاستعداد النفسي والفكري له. الأمر الثاني أن أعظم قضية بلغ بها كل الأنبياء وكل الكتب السماوية وكل الأولياء وكل الأئمة، وسأذكر لكم في الليالي القادمة تسلسل هذا الذكر، مو فقط أعدوا له بالذكر، أعدوا له حتى في الغيبة. طائفة كبيرة من الأنبياء كانوا يغيبون عن أممهم، يتركون أمتهم بلا إمام بينهم ظاهر. سأذكر شنو الحكمة والفلسفة، شنو توجيه، شنو مثل هذه القضية، أعظم قضية كل من يرتبط بالله أعد لها واستعد لها. أنتم اليوم في حظوة عظيمة وفوز كبير، تعيشون زمن الغيبة بالرغم من الشدائد والصعوبات، لكنه فوز عظيم. الأمر الثالث أن أهل الدنيا من جبابرة وطغاة ومفسدين، إن لم يذعنوا لها سوف يخسرون. هاي العبودية للمادة وللمال اللي اليوم حاكمة على حضارة العصر سيخسرونها. إذا تضامنوا مع المهدي فازوا بالمال وبالاقتصاد وبالثروات، لأن في عصر المهدي المال يكدس بالتكديسات، وما لا يوجد أحد يحمل هذا المال لاستغناء الناس عنه. فحتى من المنطلق ومن الزاوية اللي هم يفكرون ويعملون ويحتلون الدول ويسوون استعمار ويسوون حروب ويبيعون أدوية خربانة وفاسدة على الناس ويسوون أمراض لأجل جناية المال، هذا المال موجود عند المهدي، تضامنوا معه تحصلون المال. أما المكابرة والمعاندة فتنهيهم ولا تبقي لهم أثرا، كما أنهت الحضارات السابقة دعوات الأنبياء هذه الحضارة هم تنتهي. فلا بد للبشر أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. إذن النهج الألوهي في تحشيد النفوس والأفكار والعقول إلى قضية المهدي. هسه لهذا الكلام هم أكو تتم إن شاء الله غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.